أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في شرح قيود تعريف الفاعل، وقلنا إن الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل مقدم على طريقة فعل أو يفعل. بقي في هذا التعريف مسألة تحتاج إلى توضيح. حاصل هذه المسألة أن الشارح قد عطف في تعريف الفاعل طريقة فعل على يفعل بأو، ولم يعطف بالواو. والفرق بين الواو وأو، بين العطف بالواو وأو، أن الواو تفيد التشريك بالحكم، فمفادها حينئذ أن كل ما يكون الإسناد إليه على طريقة فعل فإنه يكون الإسناد إليه أيضا على طريقة يفعل. وأما أو فهي لأحد الشيئين أو الأشياء. فقولك جاء زيد أو عمر يمنع من كون الجاء كليهما، فلا بد أن يكون الجاء أحدهما بالخصوص، وهذا بخلاف قولك جاء زيد وعمر، فإن الجاء هو عبارة عن كلا الرجلين. طيب، وحينئذ لقائل أن يسأل لما عطف بأو ها هنا، بل كان الأولى هو العطف بالواو، لأن يفعل هو مضارع فعل أو فعل، وكل ما يقع فاعلا للماضي فإنه يقع بعينه يقع فاعلا للمضارع أيضا. بعبارة ثانية، كل فاعل يسند إليه على طريقة فعل فإنه يصح أن يسند إليه على طريقة يفعل، وكذلك العكس، فكل ما يسند إليه على طريقة يفعل فإنه يسند إليه على طريقة فعل. وإذا كان الفاعل جاريا في كلا الطريقتين، طريقة فعل ويفعل، فلا معنى حينئذ للعطف بالواو. واضح السؤال؟ والجواب أن هذه الموجبة الكلية إنما تصح فيما إذا كان الفاعل مسندا إلى الفعل، ولكننا قد عرفنا أن الفاعل أعم من كونه مسندا إلى الفعل أو يكون مسندا أيضا إلى الاسم، أسماء والمصادر أيضا. إذا اتضح ذلك فنقول أما الفاعل المسند إلى الفعل فهذا بلا إشكال أنه لا إشكال في أنه يسند إلى الطريقتين، فكل فاعل يسند إلى فعل على طريقة فعل فإنه بلا إشكال يسند أيضا على إلى الفعل بطريقة على طريقة يفعل. إلا أن هذا الكلام لا يمكن أن نطبقه على اسم الفاعل، وذلك لأن اسم الفاعل إنما يأخذ فاعلا إذا أشبه المضارع، وهو لا يشبه المضارع إلا أن يكون الإسناد إليه على طريقة يفعل، ولا يمكن للفاعل أن يسند إليه اسم فاعل ويكون اسم الفاعل على طريقة فعل، لأنه حينئذ لا يكون عاملا، واسم الفاعل إنما عمل لشبهه بالمضارع. فلو عطفنا يفعل على فعل بالواو لاقتضى ذلك أن الفاعل لا يكون فاعلا إلا إذا أسند على كلا الطريقتين معا، هذا معنى العطف بالواو. فيخرج حينئذ فاعل اسم الفاعل عن كونه فاعلا، لأنه لا يسند على طريقة فعل ويفعل، وإنما يسند على طريق على أحد الطريقتين، وهي إما فعل أو يفعل. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإنه عندنا من الفواعل ما لا يسند إلا على طريقة فاعل ولا يسند على طريقة يفعل، وذلك كنعمة وبئس، فهذه تسند إلى فاعل ولكن لجمود تلك الأفعال فلا يمكن أن تسند على طريقة يفعل، بشكل لأن الجامد لا ينتزع منه صيغا متعددة، بل وفاعل المصدر أيضا، لأن قولك أعجبني دق الثوب القصار معناه أعجبني أن دق الثوب القصار، فالمصدر هنا بمعنى الماضي، وإذا كان بمعنى المضيف ولا يسند إلا على طريقة فعل ولا يسند على طريقة يفعل. ومن هنا يتضح أن تعبير الشارح بأو هو الصحيح، ولو عبر بالواو لو عطف الطريقتين بالواو لا أخرج الفاعل بعض الفواعل عن كونها فاعلا. طيب، ولذلك ليش شوف قال هو الاسم المسند إليه فعل مقدم على طريقة فعل أو يفعل. طيب الفاعل كلما أسند إليه فعل فإنه يصح الطريقان، ولكنه ماذا قال؟ هذا العطف بأوها هنا توطئ لما سيأتي، قال أو اسم يشبهه، أو اسم شو يعني يشبهه؟ أو اسم يشبهه في أنه على طريقة فعل أو يفعل. واضح صار؟ أو اسم يشبهه بلا أشكال. نقرأ ما بقي عندنا. وقد أشار بقوله الفاعل الذي كمرفوعي أتى. شوف قد مر علينا في المنطق أن من جملة أنواع التعريف بالمثال، والتعريف بالمثال وين يندرج؟ تحت الخاصة. طبعا هناك عدة إشكالات على التعريف بالمثال، ولكن مكان محلها هو المنطق. جملة هذه الإشكالات أن التعريف بالمثال كيف يمكن أن يفيد فائدة الخاصة مع أن المثال موجود، هو عبارة عن وجه شبه موجود في المشبه وفي المشبه وفي المشبه به، شايف؟ طيب فكيف يكون خاصا وجه الشبه لا يكون وجه شبه إلا إذا كان له وجود في المشبه وفي والمشبه، فكيف يصح التعريف بالمشابهة؟ هذا تبحثون عنه. ومن جملة أنواع ومن جملة أيضا الإشكالات التي على هذا على التعريف بالتشبيه أو بالمثال أن التعريف بالتشبيه أو بالمثال تعريف لا يخلو إما أن يكون تعريفا بالذات أو تعريفا بالعرض، والمثال أو التشبيه ليس خاص ليس ذاتيا وله عرضي، فهو من أي أنواع التعريف؟ زين، يراجع في محله. الآن نقرأ. قال وقد أشار بقول الفاعل الذي كمرفوعي أتى، أشار إلى كلا النوعين، لأنه هو الفاعل إما أن يسند إلى فعل على طريقة على إحدى الطريقتين، أو إلى اسم يشبه ذلك الفعل على إحدى الطريقتين، إما أن يكون هذا الاسم قد أشبه الفعل الماضي كالمصدر، أو يكون قد أشبه الفعل المضارع وهي أسماء الفاعل والصفة المشبهة. ولذلك أشار إلى كلا النوعين، ما يسند إلى فعل وما يسند إلى اسم، بقول الفاعل الذي كمرفوعي، يعني الفاعل الذي نريد أن نبحث عنه هو الذي يكون كأحد هذين المرفوعين في هذه الجملة، وهي أتى زيد منيرا وجهه. أتى زيد، زيد فاعل، أسند إليه فعل مقدم على طريقة فعل. طيب منيرا وجهه، وجهه أيضا فاعل، أسند إليه اسم على طريقة يفعل. ليش يفعل؟ لأن الصفة المشبهة تشبه المضارع. كيف منعفن؟ مش صفة، وأن الصفة مشبهة ولا لا منيرا. نعم اسم الفاعل، اسم الفاعل والله
أنا أرى منيرا يكشف من قبله من بطن الأمر.
ليش ما بيكون على وزن فعيل صفة أمثلة المبالغ؟
بيكون أنيرا والفاعل فعل هي
الألف بشيء. إيش يعني لا تقلب مثلا؟ كيف تقولي بدي اسم فعل ولا تقلب فيه؟
لا الألف يعني مش الحرف، حرف الألف اللي عندنا
أي شيء نقلبه هو زي تقلبه في أمثلة المبالغ.
لا ما أنت هون عم تحكي بين بالأول والغامض.
كيف؟ لأنه ليس على وزن الفعل. لأنه ليس على وزن الفعل. منيرا وجهه من كونه اسما. شوف منيرا بلا إشكال أنه يصح أن تكون اسم فاعل، ولكن ربما يصح أن تكون من أمثلة المبالغة. لا من أمثلة المبالغة لا. وصفة مشبهة بالفعل لا، لا يصح أن تكون صفة مشبهة بالفعل. جيد إذن هي اسم فاعل، لأن أنا أراجع في الوزن. طيب قال الفاعل الذي كمرفوعي أتى إلى آخره إلى القيود المذكورة، كأنه قال الفاعل ما كان كزيد من قولك أتى زيد في كونه اسما أسند إليه فعل مقدم على طريقة فعل، بلا يصح أن تكون صفة مشبهة بالفعل أيضا. أو كان كوجهه من قولك منيرا وجهه من كونه اسما أسند إليه اسم مقدم يشبه فعلا على طريقة يفعل. ويشمل ذلك، ويشمل ذلك التعريف بالمثال فاعل المصدر نحو أعجبني دق الثوب أو دق الثوب القصار، فإنه مثل فاعل الوصف في كونه اسما أسند إليه اسم مقدم يشبه فعلا على طريقة، ولكن تلفت المصدر على طريقة فعل لا على طريقة يفعل. واضح؟ ومن هذا يعني لعله هذا الجواب الذي ذكرناه لتعليل العطف بأو مستسقا من هذه الأمثلة، فإنه مثل فاعل الوصف في كونه اسما أسند إليه اسم مقدم يشبه فعلا ولكن على طريقة فعل، لأن المعنى أعجبني أن دق الثوب القصار. طيب وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. وقع الكلام بينهم في أنه هل يجوز تقدم الفاعل على فعله أو لا، وهذا البحث قد مر فيما سبق الإشارة إليه في الجملة، وقلنا هناك أن تقدم الفاعل على الفعل ممنوع لأنه يلزم منه التباس الجملة الإسمية بالجملة الفعلية، والجملة الإسمية تدل على الثبوت والدوام، والفعلية تدل على الحدوث والتجدد، فيلزم من تقدم الفاعل على فعله أن يقع الالتباس في أن مراد المتكلم هل هو الثبوت والدوام أم الحدوث والتجدد؟ وهما معنيان متباينان، فلا بد أن ينصب المتكلم على أحدهما، على إرادة أحدهما قرينة. ومن هنا فكلما تقدم الفاعل على الفعل وقع الالتباس، والالتباس ممنوع في اللغة العربية. هذا هو التعليل البلاغي للزوم تقدم الفاعل على فعله، غير أن هذا التعليل حقيقة ليس تعليلا مضطردا، فإنه لا يساوق الموجب الكلية، إذ لقائل حينئذ أن يقول لو لم يلزم من تقدم الفاعل على الفعل التباس لجاز تقدم الفاعل على الفعل، لجاز تقدمه. إذن فبناء على هذا التعليل فالعلة التي تمنع من تقدم الفاعل هي أن لا يلزم الالتباس بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية، ولازمه والمدلول الالتزام لهذا الكلام أنه لو لم يحصل الالتباس مع التقديم لكان جائزا أو لا؟ لكان جائزا، لأن ما كان يمنع من التقديم هو الالتباس، وحيث يمتنع المحذور يجوز حينئذ التقديم. ولذلك ذهب الشارح إلى ضبط القاعدة بتعليل صناعي. وقبل ذلك حتى نبين كيف يرتفع اللبس، وذلك كما تفت اللبس إنما ينشأ فيما إذا كان الفاعل الذي أسند إليه فعل مفردا، كما تقول قام زيد، فلو قدم زيد على قام للازم لقلنا زيد قام، فيقع الالتفاء، لا يعلم أن المتكلم هل أراد حكاية النسبة بمفاد الجملة الإسمية أم أنه أرادها بمفاد الجملة الفعلية، ولكنه قدم الفاعل على فعله. ولكن لو كان الفاعل مثنى فإنك تقول قام الزيدان، فلو قدمت الزيدان على قام تفت، فإنك لا يخلو إما أن تقول الزيدان قاما بأن تسند ألف الاثنين إلى الفعل ليشتغل الفعل بالضمير عما فاته، أو تقول الزيدان قام فقط بمجرد التقديم والتأخير. ومن الواضح أن المطابقة إنما تكون ضرورية بين المسند والمسند إليه إذا كان من قبيل المبتدأ والخبر، لأن المبتدأ عين الخبر في الخارج، لأن بينهما اتحادا في المصداق، وهذا بخلاف الجملة الفعلية، فالفعل غير الفاعل. فلقائل حينئذ أن يقول إن قولنا قام الزيدان جملة فعلية يجوز فيها تقدم الفاعل على فعله من غير التباس، وذلك بأن تقول الزيدان قام من دون أن تسند الفعل إلى ألف التثنية حتى يلزم المطابقة فيكون الجملة الإسمية. فلو كانت جملة إسمية لقال الزيدان قاما. ليش؟ حتى لا يخلو ذلك. ليش؟ لأن إذا معنى أنها جملة إسمية أن الزيدان شو هي المبتدأ، وما يكون مبتدأ لا يمكن أن يكون فاعلا. طيب فقام لا بد حينئذ لكونها فعلا، والفعل لا يخلو عن فاعل، فلا بد أن تسند إلى ضمير، هذا أولا، ولا بد أن يكون ذلك الضمير مطابقا لما سبق، لأن الضمير عينه مرجعي، هذا من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة حتى يحصل الربط بين الجملة الفعلية التي هي خبر وبين المبتدا، لان الجمله اذا كانت خبر احتاجت الى رابط يربطها بالمبتدا. فعلم انه كلما كانت الجمله اسميه لكان على المتكلم ان يسند الفعل بعد المبتدا الى ضمير مطابق له، حتى لا يخلو الفعل عن فاعل، ولا بد ان يكون هذا الفعل مطابقا لفاعله، لأن الضمير عين مرجعه، وإنما الفارق إجمال وتفصيل، ولا بد أيضا لحتى يتحقق هذا الارتباط، لا بد من هذا الضمير ليتحقق الارتباط. فعلم أنه كلما قيل الزيدان قاما فإن الزيدان هنا مبتدأ فتكون الجملة جملة اسمية. وأما إذا قلنا الزيدان أو الزيدان قاما فيعلم أن هذا الاسم أن هذا الفاعل هو أو أن هذا المقدم فاعل للفعل، لأن الفعل لم يسند إلى شيء آخر ويشتغل به عما فاته. مع أن مثل هذا التركيب غير جائز بلا إشكال عند الجميع. ومن هنا يمكن أن نشكل على التعليل بالالتباس بين الجملتين بهذا القياس الاستثنائي. وحاصله لو كانت علة منع تقديم الفاعل هي منع اللبس للازم جواز تقديمه حين امتناع اللبس، كما في قام الزيدان، ولكنه غير جائز حتى مع منع اللبس، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، فلا يكون المنع لأجل ذلك، لأجل التعليل ولأجل منع اللبس. ومن هنا عدل الشارح عن هذا التعليل، وأن كان تعليلا حكميا ولكنه ليس تعليلا حكميا مضطردا، يعني ليس مساوقا للموجب الكلي، فلا يصح ضبط القاعدة عليه. ولذلك لجأ الشارح إلى تعليل صناعي. حاصل هذا التعليل أن الفعل لحاجته إلى الفاعل معنى واستعمالا صار الفاعل كجزء من الفعل، أما أن الفعل يحتاج إلى الفاعل لفظا واستعمالا معنى واستعمالا التفت، فلأن الفعل يدل بمادته على صدور حدث، على الحدث، وبهيئته على نسبة ذلك الحدث إلى محدث ما في زمان ما، فدلالة الفعل على الفاعل حقيقة الدلالة شو؟ دلالة تضمنية. فصار نفس معنى الفعل مقتضيا لمعنى الفاعل، وهذا ما يقال إنه افتقار إليه في المعنى، لأن معنى الفعل لا يتم إلا إذا تمت جميع مدلولاته التضمنية، والتي منها وجود الفاعل. وأما أنه يفتقر إليه استعمالا فلأن الفعل مسند، والمسند دائما يحتاج إلى مسند إليه يتمم به أركان الكلام وهو الفاعل، فالفعل لا يكون له فائدة في الكلام أو لا يكون كلاما إلا إذا جاء بالفاعل معه، وبذلك صار مفتقرا إليه معنى واستعمالا. لا يقال الفاعل أيضا يفتقر إلى الفعل حتى تفت، الفاعل يفتقر أيضا إلى الفعل حتى يصح، حتى يصير كلاما. نقول نعم يفتقر إليه استعمالا، ولكنه لا يفتقر إليه شو معنى، هذا أولا. ثانيا لا نسلم أنه يفتقر إليه استعمالا، الفاعل يفتقر إلى مسند أعم من كونه فعلا أو غير فعل، لأن الفاعل قد يكون لإسم، وهذا بخلاف الفعل، فإن الفعل لا دائما لا يكون إلا مع فاعله. فالفعل صارت له حاجة إلى الفاعل معنى، إذ الفاعل مدلول تضمني للفعل، فلا يتم معنى الفعل إلا مع وجود الفاعل، وهو له حاجة من جهة الاستعمال أيضا. وما يكون محتاجا إلى الشيء معنا واستعمالا يكون ذلك الشيء كالجزء منه لاقتضائه، لا إذ لا يتم معناه من دونه، فهو كالجزء منه. شو؟ والفعل هو الجزء الأول والفاعل هو الجزء الثاني، فلا يجوز تقدم الفاعل على الفعل، كما لا يجوز تقديم عجز الكلمة على صدرها. هذا تعليل، ويمكن أن نعلل بتعليل ثان يمكن استنباطه من عبارة الشارح. وحاصل هذا التعليل أن الفاعل إذا قدم على فعله فإنه يصير معرضاً لتسلط العوامل عليه، فيضعف تسلط الفعل عليه، فلا يعود معمولا لذلك العامل. بعبارة ثانية، شوف، الفاعل حال كونه متأخرا عن الفعل فللفعل تسلط عليه غير معارض وغير ممانع بمتصلب بعامل آخر، ولكنه بعد تقدمه على الفعل يصير هذا الفاعل مزاحما، يصير تسلط الفعل على هذا الفاعل مزاحما مع تسلط الابتداء عليه، بل بقية العوامل اللي هي النواسخ وغيرها عليه، ومع التزاحم يرجع إلى الأصل، والأصل أن يكون الابتداء عاملا. ليش؟ لأن الأصل في العامل أن يكون متقدما، والفعل عامل ولكنه متأخر، فلذلك يبقى إذا قدم الفاعل على الفعل وجب أن يكون مبتدأ، وحينئذ وجب أن يكون مبتدأ فقد خلي الفعل عن فاعل أو لا، خلي الفعل عن فاعل، فنحتاج لكي يصح معنى الفعل أن نقدر له فاعلا، ولا بد أن يكون هذا الفاعل مطابقا للمبتدأ، لأن الضمير دائما يحتاج إلى مرجع يفسره، والضمير عينه مرجعي، فلا بد أن يكون هذا الفاعل ضميرا مطابقا للمبتدأ، وثالثا لكي يحصل الارتباط بين الجملة الفعلية التي هي خبر وبين المبتدأ. قال الفاعل كالجزء من الفعل، لأن الفعل يفتقر إليه معنى واستعمالا، فلم يجوز تقديم الفاعل عليه، كما لم يجوز تقديم عجز الكلمة على صدرها. فإن وقع الاسم قبل الفعل فهو مبتدأ، التفت، هذا التعليل الأول، شاك لا يجوز تقديم الجزء على الآخر. التعليل الثاني، شوف، فإن وقع الاسم قبل الفعل فهو مبتدأ معرض. ليش صار مبتدأ؟ لأنه قد تعرض لتسلط نواسخ الابتداء عليه، كأن هذا إشارة إلى تعليل ثان، معرض لتسلط نواسخ الابتداء عليه. وفاعل الفعل ضمير بعده، هذا يعطي الحب هنا، يعطي ثمرة، يرتب ثمرة على الحكم. يعني إذا علمنا أنه يمتنع تقدم الفاعل، وأنه كلما تقدم الفاعل فلا يعود فاعلا، فيلزم حينئذ أن نقدر لذلك الفعل فاعلا آخر حتى لا يبقى الفعل من دون فاعل. ولذلك قال وفاعل الفعل حينئذ بعده هو ضمير مطابق. طيب أما أنه ضمير فواضح لأنه لابد أن نقدر، ولأنه لا يستغنى في الكلام عن الفاعل. وأما أنه مطابق للإسم السابق فلأن الضمير يحتاج إلى مرجع يفسره، ولا يوجد ما يصلح لأن يفسره إلا المبتدأ السابق، فلا بد أن يطابق معه. فإن كان لمثنى أو مجموع برز. ليش؟ لأنه إن كان لمثنى أو مجموع فلا يعلم حال كونه مستترا، فلا بد أن يبرز ذلك الضمير حتى تحصل المطابقة، وإبرازه بألف الاثنين أو بالواو وهكذا. نحو الزيدان قاما، والزيدون قاموا، والهندات قمنا. وإن كان لمفرد استتر. ليش؟ لأن المستتر أصلا لا صورة له في الكلام، وإنما تقدره مفردا على الأصل، فلو أردت إحداث زيادة على هذا الأصل فلا بد أن تبرز الضمير حتى لا يلزم أن تبقى هذه الزيادة من غير دليل يدل عليها فيقع الالتباس. مذكرا كان أو مؤنثا نحو زيد قام وهند خرجت. التقدير زيد قام هو وهند خرجت هي. وقوله فإن ظهر فهو وإلا فضميرا استتر، يعني فإن ظهر بعد الفعل ما هو مسند إليه في المعنى فهو الفاعل، سواء كان اسما ظاهرا نحو قام زيد أو ضميرا بارزا نحو الزيدان قاما. وإن لم يظهر كما في نحو زيد قام وجب كونه ضميرا مستترا في الفعل، لأن الفعل لا يخلو عن الفاعل ولا يتأخر عنه. وجرد الفعل إذا ما أسند يأتي. الحمد لله رب العالمين.